العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميعنا. الكلام في تعداد المكروهات بالنسبة للجنوب، والمكروه الأخير تقريبا أعتقد، لأنه سينتقل فيما بعد لبيان الأحكام، أحكام الجنوب، وإن كان هو عنوان المسألة كلها بأحكام الجنوب. هو المفروض مثلا ما يحرم على الجنوب، ما يكره للجنوب، ثم بعد ذلك أحكام الجنابة يعني. المهم، فالمكروه الأخير هو الخضاب. الخضاب طبعا هو ما يلون به شعر الإنسان، شعر رأسه أو شعر لحيته، من حب الحناء. الآن السؤال أنه هل قضية الخضاب خاصة بالحناء لو تشمل غير الحناء من مطلق ما يلون به الشعر؟ هذه مسألة طبعا راح تجي، لأنه إحنا إذا ثبتنا الكراهة وقمنا الدليل على الكراهة وقلنا الخضاب هو فقط الحناء، فبعد شنو ذا الجنوب أريد يختضب بغير الحناء؟ ماكو كراهة. فإذا قلنا خاصة بالحناء تصير الكراهة خاصة بالحناء، إذا قلنا لا الخضاب ما يشمل الحناء ويشمل غيره فالكراهة تثبت للحناء ولغيره. المهم هذا قضية مهمة، فكون أول مرة شنو ينقح المناط. السيد قال لا، الحناء هو عفوا الخضاب هو ما يتلون به الشعر أو الشعر بالحناء ونحوه، يعني القضية مو خاصة بنوع معين وإنما بمطلق الألوان أو الخضاب التي يتخضب بها. الآن هذه الكراهة المشهور يلتزم بثبوتها للجنوب، المشهور يلتزم بثبوتها للجنوب. الأدلة على ذلك راح نقرأها، العبارة مو ما بها صعوبة، نقرأ العبارة وأي مطلب يحتاج إلى توقف. قال والخضاب وهو ما يتلون به من حناء وغيره، هذا تعريف الخضاب، ما يتلون به من حناء وغيره. فالقضية إذن خاصة بالحناء لو تشمل الحناء وغير الحناء، تشمل الحناء وغيره. في المشهور، لا هسه هذه في المشهور علي من يعود، احنا بالنحو مر علينا انه من يجينا جار ومجرور اريد نشوف متعلقة وين، متعلقة وين، لانه يأثر بالقضية. زين الان هذه في المشهور علي من ترجع على ثبوت الكراهة للخضاب لو على شمول الخضاب للحناء وغيره، يعني هيك هسه العبارة، خلي أقرأ العبارة بطريقة يعني أقدر المضمرات. ويكره الخضاب، ويكره للجنب الخضاب وهو ما يتلون به من حناء وغيره في المشهور. هذه في المشهور بمن متعلقة؟ يكره الخضاب في المشهور لو لا ما يتلون به من حناء وغيره في المشهور، يعني هذه في المشهور ثابتة للكراهة لاختضاب الجنوب لو شاملة تتعلق بتفسير الخضاب بما يعم الحناء وغيره. مقتضى عدم الفصل بهذه الطبعة، يعني اللي هي المفروض يعني فهم المحقق، اللي ما فصل في المشهور عن تعريف الخضاب يظهر منها أنه شنو، أن المشهور يلتزم بشمول الخضاب، يعني يرجع أو يعلق في المشهور لتعميم الخضاب للحناء ولغيره مو لأصل الكراهة. واضح. طبعا هي تحتمل الاثنين، تحتمل ان تكون هذا ثبوت الكراهه لدى المشهور، ويحتمل شنو ان الخضاب يفسر بالحناء وغيره، يفسره المشهور بالحناء وغيره. واضح. هسه اذا كان مراده للاثنين او كان مراده للاخيره فقط، لا بد من الجزم بذلك. بل عن الغنيه الاجماع عليه. خلي نشوف هسه بعدين راح يتضح. هسه احنا لحد الان ما جزمنا هذا في المشهور المن يرجع. زين، عن الغنيه ادعى الاجماع عليه من على كراهه الخضاب، لو على شمول الخضاب للحناء ولغيره. لحد الان احنا ما حاسمين. خلي نشوف. للمستفيضه الناهيه عن ذلك المعلل في بعضها بإصابة الشيطان، رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق من كتاب اللباس للعياشي عن مولانا الرضا عليه السلام. خلي نشوف رواية مكارم الأخلاق عن من تتحدث. تتحدث عن أصل الكراهة حتى نحمل شنو، نحمل الإجماع والشهرة على أصل الكراهة. لو نشوفها لا، تتحدث عن من، عن شمول الخضاب للحناء وغيره في على رأي المشهور، بل ادعى في الغنية الإجماع عليه. خلي نشوف حديث الإمام الرضا سلام الله عليه اللي ينقل صاحب الوسائل. الجزء الثاني ولا الوسائل الثاني 22 الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق نقلا عن كتاب اللباس العياشي، نفس العبارة ناقلها السيد، عبارة الوسائل عن علي بن موسى عليه السلام قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب. وقال: ومن اختضب وهو جنبنا وأجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء. هذه الرواية العاشرة، حديث العاشر. إذن الآن بشكل واضح الحديث عن من يتحدث؟ عن كراهة الخضاب للجنب، مو عن تعميم الخضاب لما يشمل الحناء وغيره. فإذن كان المفروض في المشهور، يعني في المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه المن يعود، يعود لأصل الكراهة. فكان المفروض بالمحقق، يعني بالطباعة التحقيقية، أنه هو الخضاب يقول وهو ما يتلون به من حناء وغيره، هنا المفروض يخلي على الأقل فارزة أو على الأقل فتشارحة، بحيث أنه أعرف أن هذا التعريف عبارة عن جملة اعتراضية أو بيان لمعنى الخضاب، وفي المشهور يعود إلى أصل الكراهة. واضح. لأنه رواية مكارم الأخلاق لم تبين معنى الخضاب، وإنما بينت حكم الخضاب للجنب وهو الكراهة. فإذن الشهرة والإجماع يتعلقان بأصل، فإذن أصل حكم بالكراهة الاختضاب للجنب مشهور بل عن الغنية الإجماع عليه. نقل الإجماع. الآن الشيخ الصدوق، عفوا قبل الشيخ الصدوق، الآن يابا هذه الرواية اللي هي رواية مكارم الأخلاق، قال يكره إلى آخره. الآن هذا المنع عن الخضاب في بالنسبة للجنوب، قلنا شنو يحمل احتمالية أو يحتمل احتمالية، الآن من الإمام ينهاني عن فعل معين، يحتمل أن درجة النهي والزجر والمانع درجة عالية يظهر منها الحرمة، أو يحتمل منها أن يكون النهي والزجر لا خفيفا بحيث أنه تحمل على الكرام. هذا إذا كانت القضية واضحة، لكن في بعض الأحيان التعبير هو واحد، لا تفعل زين لا تفعل، يجي فقيه يفهم من لا تفعل الحرمة، ويجي فقيه يفهم من لا تفعل الكراهة، مجرد الكراهة. بل إذا فتحنا المجال لباب التشكيك في الكراهة، أكو كراهة ثقيلة وأكو كراهة خفيفة، كراهة شديدة وكراهة خفيفة. الآن إحنا عندنا في بعض النصوص نهي عن الاغتضاب في حال الجنابة قبل الاغتسال. المصنف والشارح حملوه على الكراهة، ومشهور الفقهاء وبل في الغنية ادعى الإجماع عليه. قد يجي فقيه يقرأ رواية بقراءة النهي، يقول أنا أستفيد من عندها الحرمة والمنع. فلذلك احتمال الحرمة أو احتمال استفادة الحرمة من بعض النصوص احتمال وارد. من يتعرض للاستدلال يعني للفقه الاستدلالي للرواية لابد أن يقيم الأدلة على بطلان هذا الاحتمال. لذلك احنا في كل المكروهات نشوف السيد طريقته وحده، يجي يثبت أنه هذا مكروه للدليل كذا وكذا وكذا، بعدين ينتقل أنه هل يحرم له، احتمال الحرمة مندفع، احتمال الحرمة ضعيف بكذا وكذا وكذا. كذلك الحال هنا، الآن ثبت أن الخضاب للجنب مكروه، يا بسيدنا بعض الفقهاء قد يفهم من عند الحرمة. ليش؟ أن النصوص ناهية، النهي يحتمل الحرمة مثل ما يحتمل الكراهة يحتمل الحرمة، فقد يكون شنو خالي من القرائن يمكن أن يحمل على الحرمة. السيد يقول لا، الحرمة مدفوعة. قال ولا يحرم إجماعا، يقول الإجماع قائم على عدم حرمة الخضاب. نعم نقف عند الكراهة، أما حرمة ما كنت. ولا يحرم إجماعا. سيدنا مين جزمت أنت؟ مين أجمع الفقهاء على عدم الحرمة؟ يقول للمستفيض النافية للبأس عنه. الإمام في رواية قال لا بأس أن يختضب الجنب، لا بأس فيه. شوف احنا المرات اكو عندك بعض الاحيان ميزان مثلا جدا دقيق، انت تريد تخليه على فد حد معين، فش تسوي؟ شايفين حاله هذه الحاله خصوصا بالموازين الماديه، من تجي تريد مثلا تطلع لك فد كيلو معين، كيلو ألف غرام من هذه الماده، بس تضيف شوية تنزل الكف، توخر شوية تصعد الكف، انت تريدها كفة متساوية. شوف بعض الروايات بالضبط مثل الميزان الدقيق، يعني الامام شو يقول لا تسوي هذا الشيء. واحد من الفقهاء قال اذا هذا حرام. وبعض الاحيان يعبر لا بأس، بعض الفقهاء شو يقولوا ما دام الامام نفى البأس يعني هذا حلال لا بحرمه. فشوف لو يوديك الميزان المن للحرمه، لو خفت الميزان وين توديك؟ لا حتى كراهه ماكو، اباحه، مجرد اباحه لا بأس. في حين احنا شو نريد؟ لا نريد نثبت حرمه ولا نريد ننفي البأس، نريد حد وسط اللي هو الكراهه. زين احنا عندنا روايات، روايه تقول لا بأس، الرواية اللي تقول لا بأس وين تودينا؟ تودينا إلى مجرد الإباحة. الروايات اللي تقول لا تفعل تودينا للحرمة، في حين احنا نريد نقف في منطقة وسطية وهي منطقة الكراهة، لا نقول حرام ولا نقول شنو جائز بدون أي محذور، لا احنا نريد نقول جائز بس مكروه. واضح إن شاء الله؟ الآن أول الاحتمال الأول اللي هو احتمالية الحرمة نفاق، قال الخضاب مو حرام إجماعا. ليش؟ لأنه الإمام قال لا بأس. رواية لا بأس شو راح يسبب لنا مشكلة؟ أنت اعتمدت عليها الآن سيدنا، اعتمدت على رواية لا بأس ونفيت الحرمة، ماشي لا بأس حتى الكراهة تنفي، لا بأس يعني يعني روح سويها لا بأس عليك، كأنه مباحة حتى كراهة ما بيها. السيد يقول لا، لا بأس. هذا الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه جمد على هذا التعبير لا بأس، يعني شنو قال؟ قال أصلا مو مكروه. فلذلك بعض الفقهاء يفتي بعدم كراهة الخضاب للجنب، يقول لا احنا ما نقبل لا بالحرمة مردودة ولا بنفي البأس بشكل عام بحيث انه يكون امرا مباحا من دون كراهة. قال ولا يحرم اجماعا، يعني ولا يحرم الخضاب للجنب اجماعا للمستفيض النافية للبأس عنه منها الموثق عن الجنب والحائض يختضبان. يسأل السائل يختضبان يا سيدي ومولاي؟ قال لا بأس. لا بأس يعني شنو؟ خلي يختضبون. فإذا حرمة ماكو، زين حرمة ماكو سيدنا هنا حتى هذا لسان الرواية، حتى كراهة ماكو ما دام الإمام قال لا بأس. صحيح مو حرام بل هي من الأمور المباحة، من جبت الكراهة؟ قال ومثله الحسن، الخبر الحسن في الجنب على نسخة وبدلها يحتجم في أخرى مع إشعار المعلل به. خلنا نشوف هذه الرواية، رواية يحتجم اللي هي في الوسائل الحديث الأول. نعم شوف ايش قال، عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا بأس شوف ان يحتجم الرجل. بس على هذه النسخه مو يم الخضاب، احنا كلامنا وين؟ كراهه الخضاب. في نسخه لا يحتجم، في نسخه يحتجم تصير اجنبيه عن الموضوع، احنا مو كلامنا مو بالحجاب، كلامنا بالخضاب. فعلى هذه القراءه لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنوب أجنبي عن الموضوعات، تنفي البأس عن من؟ عن أن يحتجم الرجل. لكن في نسخة لا يختضب على قراءة، يعني هذه الرواية بها قراءتي، قراءة لا بأس أن يحتجم وقراءة لا بأس أن يختضب، هذا بالنسخ القديمة بصير يجي أخطاء يعني إملائية. زين ومثله الحسن في الجنب على نسخ وبدلها يحتجم في أخرى، هذا يحتجم ما تفيدنا نحن على الأولى مع إشعار المعلل به. خلينا نشوف التعليل، تعليل اللي هو الرواية الأولى مع المكارم الأخلاق مو بها تعليل، الرواية الأولى اللي هي هاي من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء. يقول هذه الرواية اللي فيها في نهايتها التعليل تشعر بمن؟ تشعر بنفي البأس وعدم الحرمة. تعبير الإمام ايش يقول؟ يقول لا يؤمن أن يصيبه الشيطان. تعبير ايش مين؟ مو حرمة. إذا لو كانت حرمة لقال أنه ماذا؟ يحرم عليه الخضاب، لأنه لو اختضب في حال الجنابة لأصابه الشيطان. أنا قال لم يؤمن أن يصيبه الشيطان، احتمال يصيب الشيطان. هذا التعبير إيش فيه؟ ما يدل عليه من؟ على حرمة. زين الآن إيش راح يسبب لنا؟ الآن حلينا مشكلة عدم الحرمة، الآن راح نوقع بمشكلة ثانية وهي أنه يا بل الإمام نفى البأس، الإمام دام نفى البأس يعني حتى الكراهة نفى. لذلك الشيخ الصدوق فيما لا يحضره الفقيه يقول جمد على هذا التعبير على نفي البأس، قال ما بيها بأس، إذا الاختضاب ما بي مشكلة، حتى كراهة ما بي. خلي نشوف شلون نتعامل مع عبارة الشيخ الصدوق. قال وعلى ظاهر الأخيرة اللي هي منه الرواية التي نفت البأس عن الاختضاب للجنب، جمد الشيخ الصدوق في الفقيه فنفى البأس مطلقاً، قال أصلا الاختضاب مو كما مكروه. لماذا؟ لأن الرواية ولا بأس أن يختضب الجنوب ونفي البأس يعني حتى نفي الكراهة. السيد يقول لا، ويمكن حملها ككلامه، نحمل الرواية مثل كلام الشيخ الصدوق، مو نحمله على نفي الكراهة، نحمله على نفي التحريم، فإذا لا بأس يعني لا حرمته. ويمكن حملها ككلامه على نفي التحريم المجامع للكراهة جمعا بينها بين هذه رواية نفي البأس وبين الأدلة الدالة على الكراهة، فلا خلاف فيها في الكراهة نصا وفتوى. يريد يقول احنا مقتضى الجمع بين الأدلة ان نخرج بنتيجة نهائية وهي الكراهة. ليش؟ لان عندنا روايات تنفي الحرمة، وعندنا روايات تنفي البأس، وعندنا روايات عللت باحتمالية إصابة الشيطان للمختضب في حال الجنابة. يقول مقتضى الجمع الدلالي بين هذه الروايات هو ثبوت الكراهة نصا وفتوى. الآن مسألة جديدة. الآن احنا شعدنا الروايات عندنا فتح حالة بالمكروهات السابقة، بالمكروهات السابقة كانت عندنا يا بني جنوب متحققة منا الجنابة، فبعد ذلك بعد ما تحققت منا الجنابة يكره له أن يمسك المصحف الشريف، يكره له أن يأكل ويشرب، يكره له أن ينام إلا أن يتوضأ مثلا. بالخضاب عندنا خصوصية للكراهة، هذا اللي مختضب مختضب قبل الجنابة لو بعد الجنابة، يعني عندنا صورتين، صورة هو جنوب حققت من الجنابة والآن يريد يختضب، ما تقدم من البحث يثبت لنا كراهة، يعني الآن تحققت من الجنابة جاب الحنة يريد يتحن يريد يتخضب، يقولوا له لا مكروه. ما هو الدليل؟ الدليل ما تقدم من العلم جمع بينه. الآن عندنا واحد مختضب استوى حاط حنة ويريد يروح يقارب أهله، لأنه قضية الاحتلام ما تتصور هنا في المقام، لأنه قضية الاحتلام مو قضية إرادية. فالآن نصور واحد شنو خلى حنة وراح يريد، قال له قبل ما اغتسل انا اروح اجامع وحتى اغتسل غسل واحد، هذا هم مشمول بالكراهة؟ يعني الصورتية الجنابة ثم الاختضاب مكروه، الاختضاب ثم الجنابة هم مكروه لو لا؟ واضح هنا انا راح يتحدث لنا عن هذه المسألة. خلي نشوف. قال وهي يعني الروايات الأدلة
أخيراتكم سالم انتفاع الموضوع.
ليش؟
إذا كان هو مختض ثم يحتيب الجنابة وداية طاهر سالم انتفاع الموضوع.
إيه فشي يصير؟ يصير مجامعته لأهله يصير بكراه، يصير بكراه.
أصل المطلب الكراه إذا كان مختض،
هذا أصل المطلب، أنه إذا جنوب لا جنوب ثم بعد ذلك يريد أن يختضب بعد الجنابة هذا مكروه. الآن اختضب ويريد أن يقارب، يريد أن يقارب، هذا يقول أيضا يكره له لو لا؟ مو مصورين الحالة لهم. الآن هو الآن اختضب ويريد يقارب أهله، هذا مكروه إلى لو ما مكروه.
وعندما اختضب هو طاهر،
مو الاختضاب، لا راح يصير الكراهة علما بعد، مو الاختضاب، الكراهة للمقاربة. اي نعم طبعا واضح. لا الكرارة حصير للمقاربة الآن، هل تكره له المقاربة؟ خلي شعب كارثة بعد
يعني الموضوع
يروح لون الحناء. هو لذلك حتى النصوص هسه ملتفتة إلى هذا، أنه إذا ثبت اللون، إذا ثبت لون الحناء بعد ترتفع حتى الكرارة، ولا كارثة هذا لا ظل شهرين وهذا متزوج حديثا واستوى مختطف وظل اللون فشهرين يا الله يزول، هذا مو بس حتى يخرج من الدين واقع. فلذلك الأئمة مركزين على هذا الجانب، يقول أنه اللي ما دام أكو حناء بعد ما غاسله اللون بعد ما يضر، الكراهة وين في هذه الفترة؟ في فترة أنه وضع الحناء إلى أن يثبت اللون كن ما يقارب، يكره له المقاربة. نعم من يغسله ويبقى اللون ثابت بعد لا حتى الكراهة ترتفع. بس أصل المسألة، إحنا مسألتنا الأصلية هو أنه أجنب ثم بعد ذلك يريد أن يختضب، هذا مكروه. الآن نريد نعكس المسألة أنه اختضب والآن يريد أن يقارب، هم مكروه؟ يقول نعم، لكن حدود الكراهة، زمن الكراهة لوين؟ ما دام لون الحناء باقيا كارثة، هذا كارثة شهرين يعني مكروه إلى أن يقارب، مصيبة. فلذلك الروايات قالت لا، مو ما دام اللون باقيا لا، وإنما ما دامت المادة باقية، يعني إذا غسله وبقى اللون ماكو مشكلة ترتفع الكراهة، واضح. قال وهي كما دلت، هذا الرواية كما دلت على ثبوت الكراهة في الخضاب بعد الجنابة، كذلك دلت الروايات على العكس وهو المقاربة أو الجنابة بعد الاختضاب. زين، وعلل هذا أيضا في الخبر المعلل بما علي، نفس التعليل السابق اللي هو أنه يصيبه الشيطان، أيضا هنا نفس التعليل. ولكن سيدنا يقول له واحد هذه بلوى، هذه خصوصا للمحبين لهذه الحالة، أكو ناس واقعا مكثرين من هذا، حياته هو على 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 قضية الحيوانية الجنسية، فيقول له كان إذا بعد أخلي حناء وتثبت الكراهة، هذا ما دام لون الحناء موجودا فهذا يجوز شهرين ثلاثة أشهر يلا يروح اللون. يقول لا، ولكن حدت هنا، هذا العكس فقط، العكس حدت هنا بعدم أخذ الحناء ما أخذه. يعني شنو؟ يعني مجرد أنه أن يأخذ لون البشرة أو الشعر تأخذ لون الحناء، لا بعد ترتفع الكراهة، واضح. وسلبت معه، ففي الخبر بعد النهي عنه عن الحناء أفلا أدلك على شيء تفعله؟ الإمام سلام الله عليه يقول قلت بلى، قال إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه صار بي لون فحينئذ فجامع، أما قبل هذه المدة قبل أن يثبت لا مكروه، ومثله المرسل. الآن هذا مطلبنا اللي هو أول شيء اللي مفسرنا الحناء بما يتلون به من حناء وغيره. الآن هذه كأنه سؤال سيدنا، هاي وغيره من جبت الاختضاب احتمال متبادر من الحناء؟ يقول لا، ما في تبادر، بالعكس التبادر يساعد على أن الاختضاب هو سواء كان بالحناء أو ما شابهه. قال ومقتضى حمل المطلقات، يعني الروايات المطلقة اللي هي تعبر بمطلق الاختضاب على الأفراد المتبادرة تخصيص الاختضاب بالحناء فقط. يقول حمل المطلق على الأفراد المتبادرة يتبادر نعم للحناء فقط ونحوه بالكراهة، فلا يكره غيره. سيد المنيني شاءت سيدنا شلون بتفسيرك للاختضاب قلت الحناء وغيره، هنا أنا جاي يخالف، يقول لا مقتضى حمل الروايات المطلقة اللي قالت اختضاب وعدنا أفراد الاختضاب حناء، فنحمل المطلق على من؟ على هذا الفرد، فراح نصل إلى نتيجة اختصاص الكراهة بالاختضاب بالحناء فقط، راح يستدل عليه. أولا الأدلة، أول هذه الأدلة الأصل هو شنو؟ أصالة عدم كراهة غير الحناء، أصالة البراءة عن غير الحناء. يعني الآن أنا أجيب صبغ، أي صبغ؟ صبغ شعر، وريد أصبغ شعري به، هذا تثبت الكراهة به؟ ليش؟ يقول لأنه مشكوك فيه، مكروه لو ما مكروه. الأصل عدم الكراهة وهو البراءة. قال للأصل الآن، وما يوجد في عبارة المقنعة من تعليل الكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد، وإن اقتضى العموم فيما لا فيما له لون، إلا أنه فرع ثبوته مع ما فيه من اقتضائه التحريم للكراهة. لا، عندنا عبارة في المقنعة يقول الكراهة معللة بمن؟ ليش مكروه الخضاب بعد الجنوب بعد الجنابة للجنوب؟ يقول لأنه الخضاب راح تضع مادة طبعا على الجلد لو على الشعر، هذه المادة راح تمنع من وصول الماء عند غسل الجنابة، من وصول الماء إلى البشرة. فما دام هيك التعليل يعني شنو؟ يقول هذا يقتضي التعميم، كل مادة تضعها على جسدك خضابا سواء كانت حناء أو غير حناء فهي شنو؟ فهي مكروهة. لماذا؟ لأن الملاك واحد، التعليل أنها تمنع من وصول الماء إلى البشرة. فإذا شو يصير؟ يقول صاحب المقنعة يعمم، إحنا نخصص بالحناء، صاحب المقنعة يعمم. هذا التعميم سيدنا أنت مقتنع به؟ يقول إذا التعميم فقط مستند لهذا التعليل فهذا التعميم مو صحيح. ليش؟ يقول لأنه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة أصلا مو مكروه، بل هو حرام، لأنه أنا أريد أزيل الحواجب التي تحجب وصول الماء. فإذا التعليل يتحدث عن الحرمة، ما يتحدث عن الكراهة. احنا حديثنا وين؟ حديثنا في الكراهة. قال إلا أنه فرع ثبوته مع ما فيه من اقتضائه التحريم للكراهة. فهذا حاجب المفروض شنو؟ حرام تضعه لأنه يمنع من الاغتسال. فإذا السيد يقول الاعتماد المقنع على هذا التعليل مو مقنع. فإذا يقول إحنا نخصص كراهة الاختضاب بالحناء فقط. فإذا هنا هذه وغيره في أول المطلب نخلي جوا خط، نقول له سيدنا هذا المفروض أنت ما تضيفه. فكأنه سيد يقول عديش ذكرها هنا، نقول هذا تفسير بما فسر به المشهور مو تفسيره هو، ولا رأي النهائي هو هذا الرأي النهائي وهو تخصيص الكراهة بالحناء. ولو رأى بللا، هذا إن شاء الله حديث عن أحكام الجنابة يأتي إن شاء الله.